بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمني ويكرمكم بالفتح، وأن يعلمنا جميعا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وبعد، فينبغي بين يدي هذه الدروس التي أسأل الله عز وجل أن يكرمنا جميعا بالتوفيق للدوام عليها، ينبغي أن أوضح لكم طبيعة هذه الدروس. أولا، هي كما ينبغي أن تعلموا ليست دروس وعظ وإرشاد، نعم، كما هو الشأن بالنسبة لكثير من الدروس الأخرى، وإنما هي دروس علم. والمأمول أن تهيئ هذه الدروس المثابرين عليها للإجازة يوما ما، للإجازة العلمية التي قد ترقى إلى المستوى الجامعي وربما يزيد أيضا. ولذا حرصنا أن تكون هذه الدروس موزعة على يعني موضوعات علمية مثل الفقه، الحديث أيضا منهما يعني يكون عبارة عن مصطلح الحديث، منهما يكون في الجرح والتعديل، منهما يكون في أحاديث الأحكام، أيضا تفسير العقيدة، أصول الفقه. وقررنا أن تكون هذه الدروس منوطة بمراجعها، بكتبها، يعني كل موضوع يلقيه الأستاذ يكون هذا الموضوع مرتبط بكتاب يلتقي عليه المدرس والطلاب. وطريقة التدريس ليست هي الإلقاء على طريقة المحاضرات، لا، هي عبارة عن دراسة النص وتحليل النص. الموضوع الذي اخترته لنلتقي عليه في مثل هذا اليوم من كل أسبوع إن شاء الله تعالى، عنوانه مقاصد الشريعة الإسلامية. هذا الموضوع جزء من أهم موضوعات أصول الفقه. اخترت هذا الجانب خاصة من موضوعات أصول الفقه للأهمية التي تناط بهذا الجانب في هذا العصر بالذات، مقاصد الشريعة الإسلامية. هنالك كثيرون اليوم استقر في أذهانهم أن الشريعة الإسلامية جاءت لمصالح العباد، فكل ما كان خادما لمصالح العباد مبعدا للناس عن الفساد وأسبابه فهو من أحكام الشريعة الإسلامية، وكل ما كان مخالفا لما فيه مصلحة الناس ومن ثم ربما يجر عليهم بعض المفاسد فهو بلا شك ليس من أحكام الشريعة الإسلامية. في ناس هكذا يتصورون، يعني لم تعد ثمة حاجة إلى النص. ماذا يقول القرآن في هذا؟ وماذا يقول حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما في داعي، أم يحقق هذا الحكم المصلحة؟ انتهى الإشكال، هو أمر مشروع. لا يحقق المصلحة، إذن هو أمر غير مشروع. هنالك أناس يقولون هذا الكلام، وهذا الكلام بحسب الظاهر مقبول، لكن هذا يجعلنا نتجاوز النصوص ونحرر أنفسنا من ضوابط النصوص ونتبع المصلحة. وإذا تسألنا طيب ما هي المصلحة؟ تعود المصلحة إلى ما تراه أمزجتنا، ما تراه أمزجتنا أنه مصلحة مصلحة، وما تراه أمزجتنا أنه مفسد مفسد. وفي هذا خطر كبير جدا، وطريقة سهلة سائغة للبعد عن كتاب الله عز وجل. وفي هنالك أناس يقولون على العكس من ذلك، يقولون أحكام الشريعة الإسلامية تدور على التعبد، يعني ليست مرتبطة بما يسمى المصالح، وإنما الباري عز وجل حرم الربا تعبدا، الباري عز وجل حرم الفواحش تعبدا، الباري سبحانه وتعالى أمر بالزكاة تعبدا، يعني بدون تعليل بدون ضبط بالمصالح. نعم، في ناس من يقولون هكذا، كمان هذا غلط. لا شك أننا سنجد من خلال دراساتنا أن أحكام الشريعة الإسلامية تتكفل بتحقيق مصالح العباد، لا شك في هذا ولا ريب. نعم، لكن مصالح العباد الذي يبينها لنا ويعرفنا عليها نصوص القرآن ونصوص السنة، لا الأمزجة الشخصية، لا. إذن الشيء الذي ينبغي أن نفهمه هو أننا نريد الآن أن ندرس مقاصد الشريعة الإسلامية. هل هنالك مقاصد من وراء أحكام الشريعة الإسلامية؟ وما هي هذه المقاصد؟ وما الدليل عليها؟ ثم هذه المقاصد إذا أردنا أن نتبعها من أين يمكن أن نعرفها؟ ما هي ضوابطها؟ هذا ما سندرسه في دروسنا هذه. الكتاب الذي اخترته اسمه لهذا الموضوع ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية، هو من تأليفي، وهو الكتاب الذي نلت فيه الأستاذية للجامعة. لكننا لن نبدأ من أوله، في بالأول مقدمات لسنا بصددها، سنبدأ من الباب الأول، يعني بعد المقدمات، وعنوانه علاقة الشريعة الإسلامية بالمصلحة. نعم، من هنا سنبدأ. طريقة الدراسة كيف؟ أبدأ بالفكرة أشرحها من عندي حتى إذا تبينها أعود فأقرأها في النص في الكتاب. انتهينا منها، ننتقل إلى الفكرة الثانية، أشرحها من عندي بعبارات سهلة مبسطة ميسرة، فإذا عرفناها أعود فأقرأ هذه الفكرة في الكتاب، من أجل أن نرى التطابق بين الكلام اللي أم بشرحه وبين النص الموجود في الكتاب. وطبعا هذا الكلام خاضع للنقاش، فإذا مررنا بعبارة غير واضحة رغم التفسير تسألوا. نعم، إذا كان في فكرة غير واضحة أيضا تسألون عنها. هذا هو المنهج الذي سنسلكه. وإذا كانت الكتب موجودة بين أيديكم للمتابعة فلا شك أن ذلك هو الأفضل. طيب، إذن بعد هذه المقدمة نبدأ بإذن الله. عنوان هذا الباب علاقة الشريعة الإسلامية بالمصلحة. الجواب باختصار، لا شك أن أحكام الشريعة الإسلامية كلها تتكفل بتحقيق مصالح العباد، ولكن ينبغي أن نتذكر قاعدة قرأناها في علم الكلام والعقيدة، لا يجوز قال العلماء أن نعلل أفعال الله سبحانه وتعالى بأي علة. تعليل أفعال الله عز وجل بالعلل غير جائز، لأن ذلك يوهم عجز الباري عز وجل واحتياجه إلى أن يتوسط إلى ما يريد بعلل وأسباب. والباري غنى بده يقضي بشيء، ما في داعي أنه يتوسط للوصول إلى ذلك الشيء بالعلل والأسباب، ما في داعي. طيب هذا الكلام مقرر في العقيدة، مقرر، يعني لا يجوز أن نقول إن الله عز وجل ينزل الغيث المطر في السماء من أجل أن يظهر النبات في الأرض، كأننا نقول إنه ما كان الباري عز وجل قادر إنه يكرمنا بالنبات والزرع والضرع لو ما كان في ماء، فتوسط الباري بالماء من أجل النبات. بجوز نحكي الكلام هذا باطل. الله عز وجل يكرم الأرض بالخضرة بدون ماء إن شاء، ويكرمنا بالشبع بدون طعام إن شاء، وينزل الغيث من السماء بدون غيوم وسحب إن شاء. طيب لما بنجي بنقول أحكام الشريعة الإسلامية معللة بالمصالح، ما بنكون خالفنا هذه القاعدة في دروسنا اللي سندرسها؟ يحسب الظاهر مخالف، لأنه قلنا أفعال الله لا تعلل. فإذا قلنا الله ربي سبحانه وتعالى حرم الخمرة لأنها تفسد العقل، طيب الباري سبحانه وتعالى كأنه قد اضطر إلى أن يمنعنا من الخمرة لأن الخمرة تفسد العقل شاء الله أو أبى والعياذ بالله، هذا غير جائز. الباري عز وجل ممكن يخلي الإنسان يشرب ويتم عقله صح، ومع ذلك حرم. طيب الباري سبحانه وتعالى نعم أمر بالزكاة، هل لنا أن نقول علة أمر الباري عز وجل بالزكاة العدالة الاقتصادية تحقيقها في المجتمع؟ إذا من أنه علة ذلك العدالة الاقتصادية، منكم كأننا خالفنا القاعدة التي ذكرناها في باب العقيدة، قلنا لا يجوز أن نعلل أفعال الله عز وجل. أصلا كيف راح نقول أن الشريعة الإسلامية تخدم المصالح؟ نقول أحكام الشريعة الإسلامية تتكفل بمصالح العباد، لا نقول أحكام الشريعة الإسلامية معللة بمصالح العباد، لا نقول علة الأمر بالزكاة، الأمر بالعبادات، بالحج إلى بيت الله الحرام، بكذا وكذا، لا نقول العلة في ذلك مصالح العباد، لكننا نقول تطبيق هذه الأحكام يتكفل بتطبيق مصالح العباد في الأرض. فماذا صنعنا؟ ربطنا بين الأحكام الشرعية وبين المصالح، لكن في نفس الوقت ما اعتبرنا هذه الأحكام أو المصالح العباد علة للأحكام، ما اعتبرناها ذلك، فما خالفنا أحكام الشريعة الإسلامية وما خالفنا العقيدة. وهذا ما سنقرأه إن شاء الله وندرس نصوصه بشكل دقيق في دروسنا الآتية إن شاء الله. الآن عرفنا قاعدة هي التي سندرسها في دروسنا الآتية إن شاء الله، هي أن كل حكم أمرنا به الله عز وجل يخدم مصلحة الإنسان، وكل نهي نهانا الله عز وجل عنه يحقق إبعاد الإنسان عن الفساد. نعم، ما الدليل على ذلك؟ عندنا أدلة من القرآن، وعندنا أدلة من الحديث، وعندنا أدلة من قواعد الشريعة الإسلامية. أولا من القرآن، الباري عز وجل يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن المبادئ والأحكام، الواجبات، النواهي التي أرسل بها محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس تتضمن رحمة مهداة له. طيب كيف تكون رحمة مهداة لهم؟ لو لم تكن هذه الأحكام متكفلة برعاية مصالح العباد ما بيصير في رحمة، أليس كذلك؟ ولكن لما أكد البيان الإلهي أن ما قد أرسل به رسول الله كله رحمة للعباد، عرفنا أن الواجبات التي خاطبنا بها الله عن طريق رسوله، السنن، المحرمات، المباحات، كلها رحمة مهداة إلى الناس. ولا تكون رحمة إلا إذا كانت هذه الأحكام متكفلة بمصالح العباد. فهنقرأ النص هذا. أولا أدلة القرآن، قوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إنما يكون إرسال الرسول رحمة لهم إذا كانت الشريعة التي بعث بها إليهم وافية بمصالحهم متكفلة بإسعادهم، وإلا لم تكن بعثته رحمة بهم بل نقمة عليهم. وما بتكون عم تتكفل بمصالحهم معناتها ما عندك فيها رحمة. فكأنه عز وجل يقول لنبيه: إنما بعثت به سبب لسعادة الدارين ومنشأ لانتظام مصالحهم، فمن قبل هذه الرحمة وشكر النعمة سعد في الدنيا والآخرة، ومن ردها وجحدها خسر الدنيا والآخرة كما قال. واضح هذا الكلام؟ هذا الدليل أظن واضح. طيب عندنا دليل ثاني أيضا من القرآن، يقول الله تعالى: هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. هذا الإشارة في قوله عز وجل هذا إلى ما؟ إلى التشريع، أحكام الحلال الحرام والواجبات والمحرمات. هذه الأحكام بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فالباري عز وجل عم يأكد أنه ربي عز وجل لما عم يقول هذا حرام لا تعملوا، هذا واجب عملوا، إنما يقرر ذلك رحمة بنا. إذن نرجع بنقول: لم تكن هذه الأحكام رحمة بنا إلا لأنها تتكفل بمصالحنا. ما في داعي نقرأ النص، واضح. آية ثالثة في القرآن: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به. أين محل الشاهد؟ وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. نحن عندما نريد أن نجمع ما تتحقق به مصالح الناس بكلمة واحدة ماذا نقول؟ نقول: نفذوا العدل تجدون أن المصالح كلها قد تحققت. كلمة العدل كلمة جامعة. ما معنى العدل؟ معنى العدل أي أن يكون الناس كلهم سواسية في المسؤوليات التي يتحملونها وفي الحقوق التي ينالونها. ما في ناس الحقوق اللي بينالوها وبيتمتعوا فيها أكثر من غيرهم، وما في ناس الواجبات التي نحملهم إياها أكثر من غيرهم. ساعتها في عدل، وقتم بيصير في عدل تتوزع الحقوق، تتوزع الواجبات بالتساوي، ما بتلاقي غير المصالح تحققت وشبكة التعاون ازدادت. فالباري عز وجل هذا ما يقوله. نقرأ في هذا العبارة الكتاب: قد جعل الله ما يدعو إليه الله ورسوله سببا للحياة. نعم، عفوا، نحن هذه الآية شرحناها، بس في آية بعد منها: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هي مع هي جمعناها. كمان هذا دليل قاطع على أن أحكام الشريعة الإسلامية تتضمن مصالح العباد. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. واحد يقول طيب الحياة سبيلها الطعام والشراب والابتعاد عن المنغصات وأسباب الأمراض، هذا هو ضمانة الحياة. ليس المراد بالحياة هنا الحياة الجبلية التي يتحدث عنها الأطباء. الحياة الجبلية التي يتحدث عنها الأطباء تتحقق بدون أحكام الشريعة الإسلامية. حتى الحيوانات في الأدغال حياة موجودة بدون شريعة. والناس الذين يشقون بسبب الظلم حياتهم موفورة. إذن ما المراد بقوله تعالى إذا دعاكم لما يحييكم؟ أي إذا دعاكم لما يحييكم الحياة السعيدة، الحياة الوارثة، الحياة التي تضمن لكم سعادة العاجلة والآجلة. نعم، وقد ذكر المفسرون هذا في تفسير الآية: جعل الله ما يدعو إليه الله ورسوله سببا للحياة. وإنما المراد بالحياة هنا الحياة الكاملة، وذلك ما تقتضيه صيغة يحييكم وتستلزمه ضرورة المعنى. إذ الحياة العامة التي يتمتع بها كل حي ليست مرتبطة بما يدعو إليه الله تعالى كما هو واضح، ولا تتم الحياة الكاملة للإنسان إلا إذا تمت له السعادة في شطريها الدنيوي والأخروي. فقد أناط الله تعالى إذن السعادة الأبدية للإنسان باتباع دعوة الإسلام والانصياع لهديه. ويتصل بهذه الآية في معناها قوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يعني في قاعدة عندنا تقول: إذا جاءنا لفظ ورد مرتين، ورد مرة عاما وورد مرة مقيدا بوصف، نفسر اللفظ العام باللفظ الخاص وليس العكس. واضح القاعدة؟ نحفظها. الباري عز وجل في الآية الأولى قال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. كلمة يحييكم عامة الآن، يحييكم، ما وصف الحياة، ما قيدها بشيء. نقول عن لما يحييكم، الإنسان بيعيش إذا أكل وشرب وبس، في وعاء يلبسه وفي بيت يأويه وأكل وشرب موجود، ما بده لا شريعة ولا قانون، قال لي ما يحب. لكن تعال بعدين الآية الثانية شو قال فيها؟ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قيد الحياة هنا بالطيبة. فنحن نفسر الحياة في الآية الأولى اللي هي عامة بالحياة الخاصة اللي هي في الآية الثانية. إذن مراد البيان الإلهي في قوله تعالى لما يحييكم أي لما يحييكم الحياة الطيبة، هي قاعدة. طيب، أيضا من الأدلة على أن الشريعة الإسلامية مرتبطة بمصالح العباد دائما قوله تعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. ليش؟ قال وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. لاحظوا هذا الدليل من نوع ثاني، دليل سلبي. هذول كذابين. نعم، واحد منهم بيقول يعجبك قوله في الحياة الدنيا، بيحكي كلام بيخدعك وهو ألد الخصام. ليش؟ ليش ألد الخصام؟ لأنه إذا تولى، إذا ترك كراح الحوار سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. ماذا قررت هذه الآية؟ قررت أن الله عز وجل لا يحب من عباده أن يفسدوا في الأرض ويمنعهم من ذلك. إذن عندما يأمرنا بما يأمرنا به من أمور إيجابية يأمرنا بما يبعدنا عن الفساد، أليس كذلك؟ إذن ليس في شيء مما يأمرنا الله عز وجل به ما قد يتسبب عنه فساد. إذن ما الذي يتسبب عن أوامر الله؟ عكس فساد الصلاح. فلما ربي عز وجل يقول والله لا يحب الفساد فقد أعلن لك أنه ما من أمر يأمرك به إلا ويكون سبب ذلك أن يضمن لك الابتعاد عن الفساد وتحقيق ما به الصلاح. نرى تفسير هذه الآية. فقد نعى الله على أقوام، يعني أنكر عليهم أنهم يكذبون فيما يدعون من التمسك بهدي الإسلام وتعاليمه، وأوضح كذبهم فيما يقدمون عليه من أعمال الفساد في الأرض وإهلاك الحرث والنسل. وليس العبث بالحرث والنسل إلا عبثا بأهم ما تقوم عليه معايش الناس ومصالحهم، فقد جعل الله تعالى ميزان الصدق والكذب في السير على تعاليم الإسلام مدى المحافظة على مصالح الناس وما به قوام حياتهم وسعادتهم. طيب، أعتقد أن هذه الآيات كافية في الدلالة من القرآن على أن كل أحكام الشريعة الإسلامية، أحكام الشريعة كلها تتكفل تحقيق مصالح العباد في كل زمان ومكان. هاتوا بقى دليل السنة، الدليل من السنة. أولا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم موجود بسنن النساء وأبي داود وابن ماجه. نعم، يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى من الطريق. فما علاقة هذا الحديث بالدليل على أن أحكام الشريعة الإسلامية كلها مرتبطة بمصالح العباد؟ دليل التالي. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ يقول الإيمان بضع وسبعون شعبة، يعني مسألة. أعلى هذه المسائل شهادة أن لا إله إلا الله، يعني العقيدة. بعدين وأنت ماشي بقى، أنت ماشي وأنت ماشي إلى أن تصل إلى أدنى هذه الشعب. ما هو أدنى هذه الشعب؟ إماطة الأذى عن الطريق. أي شيء شلة موزة وجدتها، أي شيء يمكن أن يعرقل الماشي في طريقي أمطها عن الطريق. طيب إماطة الأذى عن الطريق فيه مصالح، مصلحة للعباد ولا لا؟ بس مصلحة آخر درجة، مصلحة بسيطة جدا جدا. شهادة أن لا إله إلا الله تتضمن ينبوع المصالح، تتضمن يعني مصدر المصالح كلها، لأن العقيدة هي اللي بتمشي الإنسان إما في طريق الصلاة أو في طريق الفساد. فكأنه رسول الله عم يقول إنه هذا الدين مثل شيء فيه غلافين، الغلاف الأول شهادة أن لا إله إلا الله، أعلى أعلى درجة من ضمانات المصالح. بعدين وأنت ماشي إلى أن تصل إلى أدنى 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 درجة من رعاية المصالح، وهي إماطة الأذى عن الطريق. إذن كل المصالح الثانية وين صارت؟ بين هذين الغلافين، بين هذين الغلافين. واضح هذا الكلام؟ تعالوا نرى النص نشوف. جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة الدين بين طرفين اثنين، يبدأ أولهما بعقيدة التوحيد، حيث يمتد الدين من هذه البداية منتهيا بآخر الطرف الثاني، وهو أبسط نموذج لخدمة المصالح العامة كإماطة الأذى عن الطريق. وبذلك يكون جميع وجوه المصالح على اختلاف أنواعها وفوائدها داخلا في قوامه محصورا بين طرفيه، لأن بهيك سوا كل المصالح انحصرت بين الشهادة اللي هي منبع المصالح، وأدنى أدنى مصلعة من المصالح اللي بعض الناس ما بيقيموا له وزن. ويتصل بهذا الحديث في معناه بدل عن معنى ذاته قوله عليه الصلاة والسلام: كل سلامة من الناس عليه صدقة. السلامة هذه العظمة، هي اسمها سلامة، وهي سلامة وهي سلامة، صاروا ثلاثة. نعم، كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، تعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. وهذا الحديث متفق عليه. هل هذا الكلام اللي عم يحكي النبي نفس المعنى اللي موجود في الحديث الأول؟ فقد أوضح لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل مصالح العباد يتجمع بين غلافي الدين. غلاف الأول للدين هو العقيدة، والغلاف الثاني أدنى مصلحة قد لا تقدرها، بتلاقي حجرة صغيرة بتأخرها عن الطريق، ربما لا تقيم لها وزن، لكن هي لها وزن في دين الله. فأين بقيت المصالح كلها؟ بقيت بين هذين الغلافين. حديث آخر أيضا يدل على هذا المعنى ذاته. النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيما رواه الطبراني في معجمه وأبو يعلى في مسنده، نعم، وله عدة طرق، نعم، قوله صلى الله عليه وسلم: الخلق كلهم عيال الله، فأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. دل ذلك على أن الإنسان عندما يسعى لخدمة عباد الله، يعني كيف يخدم عباد الله؟ يحقق لهم مصالحهم، يبعد عنهم أسباب الفساد، يكون من أحب الناس إلى الله. ممكن يشتغل الشغل بدون ما يطبق أحكام الشريعة؟ لا يمكن. إطلاقا. عندما يفعل ذلك يجد نفسه وجها لوجه أمام تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية. قال العلماء: أوضح رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مناط قرب الإنسان من الله تعالى هو مدى تقديمه النفع والخدمة لعباده، وذلك برعاية مصالحهم وتوفير ما به سعادتهم الحقيقية. وإذا كان ميزان ما يتقرب به الإنسان إلى الله في أعماله هو خدمة مصالح العباد، فأحرى أن يكون هذا الميزان هو نفسه المحكم في نظام الشريعة، في نظام الشريعة الإسلامية نفسها. ومن هنا كانت الفضيلة في نظر الإسلام فضيلة بسبب ما تثمره من فوائد للناس في حياتهم، وكانت الرذيلة رذيلة بسبب ما تتركه من آثار الفساد فيما بينهم. ولم يقل أحد من علماء المسلمين إن الفضيلة والرذيلة اسمان يستحقهما جوهر الأعمال أو الأفعال بحد ذاتها بقطع النظر عن ثمراتها ونتائجها، وأن الوجدان هو الذي يستأثر بمعرفتهما وتمييز ما بينها كما يقول كانت وأشياعه. هذا الكلام واضح أظن. يعني واحد شو بيقول؟ يقول خلاص أنا الحديث عجبني، نعم الخلق كلهم عيال الله فأحبهم إلى الله أنفعهم لعيالي، أنا بعرف كيف أنفع الناس. وبيختلق بقى من عند منه أعمال المشان لحتى يفيد الناس بعيدا عن أحكام الشريعة الإسلامية. بصير؟ لا. إذا أراد أن ينفع الناس فعلا سيجد نفسه مضطرا إلى أن يطبق أحكام الشريعة الإسلامية في حقه. نعم. إذا أراد أن يضع الشريعة الإسلامية وراءه ظهريا وزعم أنه يسعى يضع القوانين التي تخدم مصالح الناس، فلسوف يجد أخيرا أنه وضع القوانين التي تبعدهم عن المصالح. واضح كيف؟ قال أنا بدي سن قوانين خلوا ناس أحرار يعملوا يلي بالدنيا، ينبسطوا ويكيفوا يا أخي، نعم نسوان ورجال إلى آخر ما هنالك، حرية مطلقة، هاي أنا عم بنفعهم بعيدا عن ضوابط الشرع. شو اللي بيصير؟ هو ماشي ما بيشوف غير زج هذا المجتمع في أسوأ أنواع الفساد. ما عاد في أسرة ضاعت، تفككت الأسرة، فككت الأسرة الصلة ما بين الآباء والأولاد انقطعت وراحت. واضح كيف؟ العلاقات الزوجية فسدت وتفسخت. هو قال أنا بدي حقق مصالح العباد، عمليا اللي سواء أنه حقق أسباب المفاسد له. ليش؟ لأنه ما ضبط نفسه بالطريق الذي رسمه الله. لذلك النبي لما بيقول الخلق كلهم عيال الله فأحبهم إلى الله أنفعهم لعيالي، لماذا قال هذا الكلام؟ لأنه الإنسان لما بده فعلا ينفع العباد لن يستطيع أن ينفعهم إلا بالتزام أوامر الله، بتحبيب شريعة الله إليهم. سعد ربي عز وجل بحبه لأنه عرف فعلا كيف يسعد الناس. نحن الآن استعرضنا أدلة القرآن وأدلة الحديث القاضية بأن أحكام الشريعة الإسلامية مرتبطة فعلا بمصالح العباد. حيثما وجدت نفسك أمام أمر رباني بشيء فاعلم أن مصلحتك كامنة في ذلك الشيء. الكلام اللي حكيناه سهل جدا، بس هلا بقى بدنا نجيب أدلة تانية شوي شوي، بدنا ندخل في الغميق، بدنا ندخل في الكلام الصعب شوي. في عند منا قواعد تدل كلها على هذا الكلام. القاعدة الأولى هي انقسام المعاصي إلى صغائر وكبائر. هذا الانقسام دليل من أقوى الأدلة على أن الشريعة الإسلامية مرتبطة بمصالح العباد. هل عناوين عم نحكي لأنه الوقت أدركنا. القاعدة الثانية ثبوت خطاب الوضع في الأحكام المتضمنة لما يسمى بالجوابر. قال لي شو هي خطاب؟ في عنا شيء اسمه خطاب وضع، في عنا شيء اسمه خطاب تكليف. خطاب الوضع يشمل الصغير والكبير والعاقل والمجنون والكل. خطاب التكليف لا يشمل إلا مكلفين. هذه قاعدة أيضا تتضمن قرارا أن الشريعة الإسلامية متكفلة بمصالح العباد. القاعدة الثالثة هي ما قضت به الشريعة الإسلامية من أن أحكامها تدور على الأعراف. العرف مقدر في الشريعة الإسلامية، يعني كل شيء لم نجد فيه نصا من كتاب الله ولا سنة رسول الله نرجع فيه إلى العرف. فعندنا ثلاثة قواعد، هذه القواعد كل منها يدل دلالة قاطعة على أن أحكام الشريعة الإسلامية نعم منوطة بمصالح العباد. رح نرى القاعدة الأولى. المعاصي أيها الإخوة تنقسم إلى قسمين، صغائر وكبائر، ما هيك؟ والباري عز وجل ذكر ذلك في القرآن، وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك في أكثر من حديث، ومن أبرزها الحديث المشهور المعروف النهي عن السبع الموبقات المهلكات. يعني للباري عز وجل يقول الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمن إن ربك واسع المغفرة، ويقول أيضا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم عام. إذن في كبائر وفي صغائر، ما الفرق بينهما؟ الحقيقة أيها الإخوة النهي الجازم عن الشيء يستلزم الحرمة، ولا يتفاوت النهي الجازم بين محرم ومحرم أبدا إطلاقا. يعني متى ما قلنا هذا الشيء نهانا الله عز وجل عنه نهيا جازما إذن هو أصبح محرما. هل نستطيع أن نقول يعني إذا كان النهي الجازم درجة أولى بيكون كبير، إذا درجة ثانية بتكون صغيرة؟ لا، ما في درجة أولى ودرجة ثانية. النهي الجازم جازم، لا يتفاوت النهيان. متى كان نهيا جازما هذا النهي الجازم يستلزم الحرمة. بعدين الشيء المحرم اللي هو نهي جازم فيه ما هو صغير وفيه ما هو كبير. حسنا، من أين جاءت هذه القسمة؟ ما دام النهي الجازم جازم درجة الحرمة واحدة، من أين جاء هذا التقسيم محرمات صغيرة ومحرمات كبيرة؟ استقرأنا وبحثنا فلم نجد إلا سببا واحدا. إذا اشتد ضرر الأمر المحرم وحقق فسادا كبيرا ارتقى إلى درجة الكبيرة. أما إذا كان الفساد الذي يستلزمه ذلك الشيء المحرم فساد بسيط فساد بسيط فإن ذلك يدخل في الصغائر. طيب، إذن ما الذي جعل محرم يدخل في الصغائر محرم آخر يدخل في الكبائر؟ الذي جعل هذه القسمة ميزان المصالح والمفاسد. هذه المحرمات قولا تستلزم الفساد يعني وتبعد المجتمع عن الصلاح، فإذا كان المحرم موغلا في الفساد فقد دخل في صنف الكبائر، وأما إذا كان فساده بسيطا فقد دخل في الصغائر. لذلك هلا في نبي ذكر سبع موبقات، سبعة بس، الشرف بالله وحقوق الوالدين والفرار من الزحف والقذف المحصنات إلى آخر ما تعرفون. طيب قال العلماء ننظر إلى المحرمات الأخرى، فإذا رأينا محرما منها ساوى فسادها فساد واحد من هذه الكبائر السبع نلحقها بالكبيرة بجامع الفساد الذي يحققه. وأما إذا رأينا الفساد الذي يسببه ذلك المحرم أقل من أدنى أنواع الكبائر فسادا نلحقه عندئذ بالصغائر. تعالوا نقرأ النص. القاعدة الأولى انقسام المعاصي التي نهى عنها الشارع إلى صغائر وكبائر، وتفاوت الاسم المترتب عليه حسب هذا التقسيم. بيان ذلك ندير بالنا أنه قد ثبت بصريح القرآن وصحيح الحديث أن في الذنوب ما يعظم اسمه ويشتد على المقترف جريرته، كالسبع الموبقات التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، حديث البخاري وكلام صحيح ما في وقت نقراه. وفيها ما هو دون ذلك، وهو ما سماه القرآن بالسيئات واللمم. نعم، وذلك في قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، سماها الباري عز وجل سيئات. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. طيب ثم قل ومن الواضح كما قال العز بن عبد السلام أن الطلب الجازم لا يتفاوت مثل ما قلنا من حيث ذاته، فطلب الشرع لتحصيل أعلى الطاعات كطلبه أدناها في الحد والحقيقة، الطلب جازم، كما أن طلبه لدفع أعظم المعاصي كطلبه لدفع أدناها، إذ لا تفاوت بين طلب جازم وطلب جازم. حرام ولا مو حرام؟ هذا حرام وهذا حرام، كله طلب جازم. وإذا فقد انحصر سبب تفاوت الجريرة والإسم على المعاصي بإيش انحصر؟ انحصر في تفاوت أثر المعصية وما تجلبه من الشرور والمفاسد للعباد، كما انحصر سبب تفاوت المثوبة على الطاعات في تفاوت نتائجها من المصالح العائدة إليه. المقياس هو مدى ما تحققه الطاعات من المصالح، وفي المنهيات مدى ما تحققه من المفاسد. وعلى هذا الأساس قاس العلماء على السبع الموبقات المنصوص عليها ما يشبهها، ديروا بالكم، إذ قارنوا مفسدة الذنب بمفاسد الكبائر المنصوص عليها، فإذا نقصت عن أقل مفسدة من مفاسدها تبين أنه دخل في الصغائر، وإن ساوت أدنى مفاسد الكبائر أو أربت عليها تبين أنه من الكبائر. هلأ السبع الموبقات متفاوتات كمان، هلأ الشرك بالله مو مثل فرار يوم الزحف، نعم مو مثل شتم القذف المحصنات، نعم بيتفاوت. فنحن من شوف المعاصي الترمومتر معنا المفاسد اللي موجود بها السبع الموبقات. إذا وجدنا في معصية من المعاصي أيا كانت مثلا نظرة إلى محرم، وجدنا مفسدة هذه النظرة إلى المحرم أقل من مفسدة قذف المحصنات، إذا دخلت في الصغائر ولم ترتقي إلى الكبائر. ما إذا وجدنا واحد سب النبي عليه الصلاة والسلام، طيب النبي ما ذكر ذلك، سب الصحابة ما ذكر ذلك، لكن مفسدته تساوي الشرك ولا لا تساوي، دخلناها في الكبائر. طيب نقف عند هذا الحد ونتابع في الدرس الآتي إن شاء الله. أنا هلا لساعتنا بالرأراء، لكن بعدين بدنا ندخل كلام شوية صعب راح يصير، بس بدنا نتحمل لأننا عم ندرس علم ولا ندرس مواعظ وإرشاد، والحمد لله رب العالمين.